بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وحياكم الله إلى هذا اللقاء، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياك وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم أمين. مستمعينا الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة شجرة الإيمان ومع أصول الإيمان. تكلمنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم بدأنا الحديث عن الإيمان بالقدر. فضيلة الشيخ، تكلمنا عن الإيمان بالقدر وعن مراتب القدر، نتكلم اليوم شيخنا عن الأثر أو أثر الإيمان بالقدر على حياة المسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا السابق كان في بيان مراتب القدر، وأيضا ذكرنا قبل ذلك كيف أن القدر أحد أصول الإيمان، وأنه لا يصح إسلام أحد إلا بأن يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب: الإيمان بعلم الله عز وجل، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله جل وعلا عالم بالأشياء قبل وجودها وقبل خلقها. الأمر الثاني الكتابة، فالله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولم يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والأمر الثالث الخلق، فالله جل وعلا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والأمر الرابع المشيئة. وتحدثنا كيف أن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان، وجلبنا على ذلك الأدلة من القرآن والسنة. بقي نتحدث عن آثار الإيمان بالقدر. حينما يؤمن المؤمن والمسلم بالقدر، ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ من أعظم الآثار أن الإنسان حينما يؤمن بالقدر يجتهد في العمل وفي العبادة وفي الطاعة. دليل على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر، وأن الله كتب كل شيء، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الإمام أحمد فازدادوا عملا. كذا ذكر أكثر أهل العلم أنهم كانوا بعد هذا يزدادون عملا ومسابقة في الخيرات. الأمر الثاني أن الإيمان بالقدر في واقع الأمر يورث الإنسان تواضعا، ويورث الإنسان طمأنينة، ويبعده عن مواطن الغرور ومواطن الكبر. فالذي يؤمن بقدر الله لابد وأن يتصف بصفة التواضع، بصفة اللين، بصفة الخضوع، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكدر عليه هذه الأخلاق مثل الكبر والغرور وغير ذلك من الأمور السيئة التي للأسف الشديد يقع فيها كثير من الناس. أمر آخر ما يتعلق بقضية الطمأنينة والرضا. فالإنسان حينما يصاب بمصيبة أو يبتلى ببلية يعلم بأنها مكتوبة عليه في القدر السابق، ولذلك ينشرح صدره، تطمئن قلبه، يرتاح باله، ويشعر بالسكينة تتنزل عليه. وهذا شيء لم يذقه أبدا إلا من ذاق طعم الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. فالله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك لا يمكن أبدا لأحد أن يقدر هذه النعمة العظيمة إلا من آمن بالقدر ورضي بالقضاء. أما من تنكب السبيل وأعرض عن دين رب العالمين فسيصاب بالقلق وسيصاب بالحيرة وسيحزن على كل شيء يفوته، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أمر آخر أن الإيمان بالقدر يورث شجاعة متزنة ومعتدلة، فالإنسان الذي يؤمن بالقدر يشعر بسعادة وبراحة وبطمأنينة في قلبه، وتجد عنده من الشجاعة في الإقدام على ما أذن الله بالإقدام عليه وما أيضا أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام الشيء المعروف. لماذا؟ لأنه عالم بأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وهو الذي يقدر الأشياء سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه عز. ولأجل هذا تجد المؤمن لديه من القوة ومن الشجاعة ومن رباطة الجأش والإقدام على الأمور التي أذن الله عز وجل بالإقدام عليها الشيء المعروف والمعلوم، الشيء المعروف والمعلوم. وهذا أمر لا يستطيع أحد معرفته إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أن الإنسان يرزق بسبب هذا الإيمان باعتدال وتوازن في ما يتعلق بالتعامل مع الأشياء ومع الأمور. فهذه الأشياء وهذه الأمور إن فاته شيء مرغوب رضي بذلك، وإن حصل له شيء مرهوب رضي بذلك. لماذا؟ لأنه أصلا هو مؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من الله جل وعلا. أمر آخر أيضا تجد الإنسان حتى في تعامله مع الآخرين على استقامة وليس على تقلب، لأنه أيقن بأن النفع والضر بيد الله وأن الخلق ليس لهم من الأمر شيء. فتجد الذي تعلق قلبه بالله فآمن بالقدر ورضي بالقضاء وحرص على مرضاة الله عز وجل تجده دائما مسلكه مسلك واضح، وتجده ثابتا ولا يكون كالذي حاله مثل حال ريشة تعلقت في أصل شجرة تقلبها الرياح كيفما شاءت أو كيف شاءت. المؤمن بالقدر أيضا تجد عنده جمع بين الخوف وبين الرجاء، بمعنى أنه يتوازن في هذا الأمر، وسبب ذلك أيضا الإيمان بالقدر. كذلك يحرص على الرزق الحلال وغير ذلك من الآثار الطيبة التي لعلنا إن شاء الله نأتي على ذكرها في لقاءة قادمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لهداه، ويجعل أعمالنا في رضاه، وأن يرزقنا جنته إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. 8 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة الأخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز يعني أتمسك بستار الكعبة وجه الله من باب تعظيم الكعبة؟
نعم.
ترى شيء في السنة ولا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في شخص ما يأخذ من البنك الإسلامي، يوم أنا أقول ليش ما تأخذ من البنك الإسلامي، يقول أنا مش مرتاح، شو أرد عليه في الحالة؟ هذا السؤال الثاني.
طيب. يعني السلام عليكم. حياك الله يا مروان، تسمع الجواب. ناخذ مكالمة ايضا. عبيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على اللي تقدمونه.
وياك، تفضل.
الله يطول عمرك. عندي سؤال بخصوص لما الانسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، هل هي هذه دعوة على الشخص؟
نعم.
ان المفروض يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتكون النية هي التكملة، او يعني النية هي اللي تحدد شو التحسب على شو يعني.
نعم.
يعني وهل هذا لما يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل في فلان في إثم؟
نعم.
يعني أو هذا التحسب ممكن الواحد يقول له في أي لحظة، يعني ما زال الواحد ممكن في أي لحظة يقول حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
يعني حتى لو ما كان في شيء، يعني
هل صحيح
دعاء أو يعني.
واضح.
جزاك الله خير.
نعم إن شاء الله. تسمع يا عبيد، جزاك الله خير. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطاقم البرنامج أستاذ حمد البلوشي والأستاذ عمر قاسم والمستمعين.
حياك الله أبو عايدة.
طال عمرك، كلنا مؤمنين بالقضاء والقدر يعني.
نعم.
وأعتقد فضيلة الشيخ دكتور عزيز أنت والأنت وضح ما بين القضاء والقدر يعني.
نعم.
لكن أحيانا يمكن لما نروح لا قدر الله إذا حد توفى نروح مجالس العزاء يعني.
نعم.
فيقول هذا يعني قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
علما بأن تقرير الشرطة يقول أنه كان ماشي بالسرعة الزائدة. يعني ماشي كان 170.
صحيح.
يعني مثلا أكيد هذا اللي ماشي فوق 170 سرعة سيارته مثلا 360 وحده حتى يصك 320. زين بهالسرعة العالية وتوفى. زين يا ترى لو هذا الشخص ما كان يمشي بهذه السرعة كان ما يمكن يتوفى، صح ولا لا؟ يعني يمكن يصدم اللي قدامه ويتعور. فماذا عن القضاء والقدر سواء باتخاذ الحيطة والحذر أو عدم اتخاذ الحيطة والحذر؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى ليش أعطانا العقل؟ ما هنا أنا قدامي حفرة، ما ممكن أرمي نفسي في هالحفرة، وإذا رميت في هذا يقول انتحر الرجال. ترى أنا ما منتحر لأن ما حكمت عقلي وألغيت دور العقل. فأين دور العقل من قضية القضاء والقدر؟ قد تكون شعرة هنا. السؤال الآخر سيدي الفاضل، إذا ما أنا اللي هو أبو عايدة أسأت الظن بالآخر سين من الناس دون أن يعلم، وفيما بعد اتضح لي أن هذا الأخ أنا أسأت الظن فيه ولم يكن كذلك، هل أعلمه ذلك على الأقل أريح ضميري وضميري ما ينمي؟ هذا إذا كان أصلا عندي ضمير.
الله يحفظك.
وماذا علي أن أفعله حتى أنا يعني أكون مرتاح نفسيا على الأقل؟
نعم.
جزاكم الله الخير.
الله يحفظك وبارك فيك. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ مروان سأل عن التمسك والتمسح ب ستار الكعبة ودعاء الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. بالنسبة للكعبة فيها جملة من الأعمال الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، أولها الطواف. قال نعم. جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم.
والطواف بالبيت أن تجعل البيت عن يسارك وأن تطوف سبعة أشواط. الأمر الثاني ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود، هذه العبادة الثانية، فيشرع للطائف أن يقبل الحجر الأسود إن استطاع، وإن لم يستطع استلمه بيده أو استلمه بشيء بيده كمحجن أو عصاة مثلا ثم يقبل هذا الشيء. الأمر الآخر فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة حول الكعبة ما يتعلق بالإشارة إلى الحجر الأسود لمن لم يستطع التقبيل أو الاستلام. الأمر الثالث استلام الركن اليماني فقط من دون تقبيل ومن دون تكبير ومن دون تسمية ومن دون رفع، وإنما يضع يده على الركن اليماني فقط ولا يرفع يده ولا يكبر ولا يدعو، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الثابت الإتيان بالدعاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود، وهو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمر آخر ما يتعلق بالكعبة هو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ألصقوا صدورهم بالملتزم، وهو المكان الذي بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، ودعوا الله وذكروا بأن هذا المكان تستجاب فيه الدعوات، ويذكر أهل العلم بأن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ما يتعلق بالتعلق بأستار الكعبة، هل هو ثابت أم لا؟ المعروف بأن هذا كان من طريقة العرب قديما، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما ذكر ابن خطل قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وذكرت كتب السيرة أن عبد المطلب تعلق بأستار الكعبة، فكانوا يتعلقون بأستار الكعبة. الذي أعرفه بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ ولا عن أحد من الصحابة أيضا فيما أحفظ على قصر في الاطلاع والنظر أنهم كانوا يتعلقون بأستار الكعبة، وإنما كانوا يأتون عند الملتزم ويطوفون حول البيت ويدعون الله عز وجل. أما هذا التعلق فلا أحفظ فيه شيء والله تعالى أعلم.
شيخنا، ما جاء من أنكار بعض الصحابة مثل ابن عباس لما أنكر على معاوية رضي الله عنه لما كان يستلم جميع الأركان؟
نعم،
أنكر عليه.
نعم، بالنسبة لابن عباس أنكر على معاوية لأنه لما كان يستلم الأركان أركان البيت الأربعة احتج معاوية بقول ليس شيء من البيت مهجور، فقال ابن عباس لم يكن المسلم يستلم إلا الحجر الأسود الركن اليماني، لأن الحجر الأسود الركن اليماني ما زال على بناء إبراهيم عليه السلام، ولذلك فيهما هذه السنن، الحجر الأسود فيه التقبيل والسجود عليه أيضا وضع الجبهة عليه، كذلك الاستلام وتقبيل الشيء المستلم به، وأيضا ركن اليماني فيه سنة واحدة فقط وهي قضية الاستلام فقط. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. كيف
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
السؤال الأول الشيخ، مدة القصر في الصلاة؟
نعم، السفر يعني.
في السفر يعني، قصدك المدة اللي يقصر فيها؟
نعم في السفر.
نعم،
أنا رأس 8 أيام لكن ما قعدت في المنطقة نفسها، قمت أتنقل من منطقة لمنطقة وهذا.
نعم،
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، الحين في الرجوع بالمثل للإمارات وجب علينا المغرب والعشاء، طبعا ما قدرنا نصلي في الطائرة، تعذر الصلاة في الطائرة، يوم نوصل للإمارات نصلي قصر ولا نصلي مثل المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟
طيب، يعني وصلت وما زال وقت العشاء قائم؟
قائم العشاء، المغرب خلاص أذن.
نعم، طيب.
إيه.
خير إن شاء الله، تسمع الجواب يا أخ أحمد، بارك الله فيك. معنا أيضا هذه المكالمة. سلطان،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
شيخ، أنا عندي موضوع بخصوص الأم، يعني مشكلة بين الزوج وبين الأم، واضطريت أني أخذ سكن مستقل للزوجة وابتعد يعني. طبعا كانت الزوجة يعني هي مبرورة يعني مثل ما تقول، لكن أنا اضطريت إني أطلع وأوفر لها سكن مستقل. لكن بعد اللي صار الزوجة اللي تعارض إني أنا أروح أزور أمي يعني، وإن هي يعني طردتنا أو ضربتنا شيء من هالقبيل. أنا قلت ان العلاقه بين بينها انتهت يعني، ولكن انا بيني بينها تظل هي امي يعني.
ما في شك نعم.
فالمشكله هذه وهي تصير مشاكل بيني وبين الزوجه بسبب هذا الموضوع.
لانك تزور امك
يعني؟ لان ايه يعني هي تقول اقطع العلاقه يعني بينكم، ما في مالك لازمه هناك، لان هي اصلا ما يعني هي عملت مشكله بينك وبيني مثلا او القبيل.
طيب
قلت ان هذا الموضوع خلاص انتهى وخلاص انفصلت مسكن مستقل يعني.
نعم.
شو رايك يا شيخ يعني، واذا وصلت المشاكل بين الزوج والزوجه الى الطلاق بسبب الموضوع هذا فشو
نعم تسمع ان شاء الله. حياك الله. ناخذ مكالمة أيضا. عبد العلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك شيخنا؟
حياك الله.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
الله يسلمك. حبيت أسلم على الشيخ كمان ممكن؟
معاك الشيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
السلام عليكم الله. شيخ أنا عبد العلي السعيدي.
أهلا وسهلا عبد العلي. مرحبا
الله
مرحبا.
أول عمرك الله يخليك.
يا مرحبا يا مرحبا.
في سؤال بخصوص اللي بتفضل الوالدة بتاعتك على الزوجة. ويعني بدون نقاش بدون شيء. يعني هي المرتبة الأولى الوالدة بتكون.
نعم.
هل هذا فيه ظلم يعني؟
طيب. خير إن شاء الله.
الله يجزيك خير. شكرا.
بارك الله فيك. حياك الله يا عبد العالي. نأخذ أيضا أو نجيب على هذه الأسئلة. طيب شيخ. الأخ مروان يسأل أيضا عن شخص يقول أنه غير مرتاح للتعامل مع البنوك الإسلامية.
الحمد لله. يعني ما دام أنه غير مرتاح ويقول أنا يعني شخصيا لا أحب أن أتعامل معها، والأخ السائل يقول ماذا أفعل معه؟ تترك
قناعاتي.
أي يترك أترك. يعني بعض الناس الآن عندهم ورع يتورع شخصيا، لكن ما يجوز أن يفتي الناس يقول للناس لا تروحوا للبنك. هذا لا ما ينبغي. لكن يقول أنا والله نفسي ما هي بيه. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الضب على مائدته، فلما قيل له قالوا أحرام؟ قال لا، لكني لا أجد بأرض قومي. فالرسول عافه، لكن أذن للصحابة، أذن لهم بأن يأكلوا. كذلك الشخص يقول والله أنا ما أبغى أتعامل مع البنوك إسلامية وغير إسلامية. حر يا أخي حر. فما تجبره ولا يعني تتهمه. لكن متى يخطئ؟ لما يقول للناس ما يجوز تتعاملون، أو مثلا يبدأ يشوش وشوشر على الناس، نقول لا هنا أخطأت.
نعم. بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. نأخذ هذه المكالمة. أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي للشيخ، إحنا ساكنين في عجمان.
نعم.
نروح نزور الوالد والوالدة في ورسكان.
أي نعم.
في الأسبوع. بالنسبة للقصر والجمع يعني لما نوصل خرقة كان فرضا، هل تجوز أن نقصر الصلاة ونجمعها؟ ولما بدنا نرجع على عجمان فرضا وبدنا بأذن المغرب بصير نقصر ونجمع جمع تقديم فرضا؟
نعم.
وإحنا لسه بخرقة كان على أساس نرجع على عجمان.
طيب. حياكم الله. تسمعون الجواب. إذا فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة في قضية اللي سأل عنها الأخ عبيد، ما يتعلق بحسبي الله ونعم الوكيل. أحيانا بعض يقول على فلان أو لفلان، فأولا هل يأثم الإنسان على ذلك؟ ثم إذا كانت هذه الكلمة تقال دون سبب أو بدون نية معينة.
الحمد لله. أولا هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي مظهر من مظاهر الإيمان، ومظهر من مظاهر التوحيد، ومظهر من مظاهر الإخلاص لله عز وجل. وهذه لا يعرفها إلا من فهم معناه.
صحيح.
فإن قول حسبي الله يعني كافيني الله، ونعم الوكيل، فالله جل وعلا خير حافظا وخير ظهير سبحانه وتعالى ووكيل. ولذلك قال ابن عباس قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وهذه الكلمة ليست سبة كما يعتقد بعض الناس. الآن لو شخص مثلا حصل بينه وبين شخص آخر كلام فقال حسبي الله ونعم الوكيل، قال تحسب علي، أنت قاعد تسبني، لا ما يسبك، هو يقول الله كافيني والله حسبي والله معي والله ظهير والله ناصري، هذا المعنى.
نعم.
هذا المعنى. ولذلك إذا كان الإنسان بينه وبين شخص آخر، بينه وبين شخص آخر شيء من الوقالة، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج، وليست هي سبة.
صحيح.
ولكن الإنسان ينبغي أن يعني أحيانا إذا فهمها الآخر على أنها سبة، يكون عامي مثلا أو شيء، أو قال هذا قاعد يشتمني أو كذا، يقولها بينه وبين نفسه. فالله عز وجل يعني مطلع على القلوب.
نعم.
ولا تخفى عليه الأصوات جل وعلا وتقدس.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عايدة الشيخ تحدث عن قضية وهي دور العقل مع القضاء والقدر، وكذلك أحيانا لما نحضر مجالس العزاء وكان سبب الوفاة مثلا ما ذكره من السرعة الزائدة ونحو ذلك أو الانتحار، ثم يقال هذا قضاء وقدر. أيضا تكلم عن قضية القضاء والقدر وعلاقته باتخاذ الحيطة والحذر وعدم ذلك.
أحسنت، الحمد لله. الجواب على هذا السؤال في واقع الأمر يحتاج إلى حلقة كاملة، لكنني سأوجزه في نقاط. النقطة الأولى، بالرجوع إلى مراتب القدر يظهر حقيقة المعنى جليا، ولذلك ذكرت في اللقاء السابق الذي أشار إليه الأخ الفاضل أبو عايدة أن القدر أربعة مراتب. الأولى مرتبة العلم، فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقه، عالم بأن هذا سيحصل، سيموت في حادث، وهذا سيموت في مرض، وهذا سيموت في على فراشه، ولذلك كتبه، فاستحق اسم العليم والعلام جل وعلا، ولذلك علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الكتابة، الله خالق كل شيء وكتب كل شيء عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وأيضا مسألة الخلق، الله خالق كل شيء، ما كل العرش فما دونه كلها مخلوقة. وكذلك مسألة المشيئة التي ذكرنا، فمشيئة الله عز وجل نافذة في خلقه وعباده، وكما أنه أعطى العبادة مشيئة فإن مشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله رب العالمين. هذا أولا. الأمر الثاني ما بالنسبة للأسباب، هي من جملة القدر، فالله جل وعلا أمرنا ببذل السبب، السبب الذي يجلب الخير والسبب الذي يدفع الشر، فالإنسان في بذله للأسباب هو من جملة الإيمان بالقدر. ولذلك من ترك الأسباب فإنه مخل بالشرع وأيضا بالعقل، فإنه لا يمكن أبدا لعاقل أن يترك السبب ويعيش من دون بذل الأسباب. الله عز وجل ذكر عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا إيش؟ يبذلون الأسباب. قال جل وعلا يمشون في الأسواق، يعني في التجارة وفي البيع والشراء. قال جل وعلا عن مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، يعني مريم الآن لو قالت يا ربي أنزل لي هذا الرطب من دون هز لهذه الشجرة، من دون تحريك لها، لا أنزله الله عز وجل، لكن أمرها ببذل السبب. الآن الذي يريد الولد ماذا يفعل؟ يتزوج. الذي يريد الثمرة من الزرع يبذر البذرة ثم يسقيها ويعتني بها حتى تخرج الثمرة، فهذا جملة من جملة الأسباب.
صحيح.
الذي لا يريد المرض يفعل الأسباب التي تقيه من الوقوع في الأمراض. الذي يعني مثلا يريد السلامة في الغالب، يعني عفوا يريد السلامة، فإنه في الغالب يستعمل الوسائل، وسائل السلامة، ربط الحزام، تخفيف السرعة، الانتباه، الاعتناء، هذا كله من جملة الأسباب. ولذلك ترك الأسباب حقيقة حمق وذهاب عقل، والاعتماد على الأسباب بعيدا عن مسببها هذا والعياذ بالله شرك بالله وكفر بالله. ما يجوز إنسان يقول أنا يعني يعتمد على السبب اعتمادا كاملا، هذا مخل بالتوحيد. ما يمكن الإنسان أن يكون موحد ويقول لا إذا فعلت هذا السبب حصل الأمر الفلاني. عندنا مسألة أخرى فيما يتعلق بالاحتجاج القدر على المصائب، مشروع ما في بأس. يعني الآن يقول مثلا حصل لحادث سيارة، توفي مثلا أو كذا، قالوا والله سبب السرعة، احتج به، قال هذا قدر الله عز وجل لأنه كان مسرعا، ما في شيء. يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، مثل ما احتج آدم على مصيبته بالقدر. لما صارت محاجة بين موسى وآدم، قال موسى لآدم: أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. قال: يا موسى، أنت كليم الرحمن، تلومني على أمر قد قدره الله علي. فهذا احتجاج بالقدر على المصيبة. يعني واحد يجي يقول له، واحد عمل حادث وكان مسرع في السيارة، فيقول هذا قدر الله. هذا كلام صحيح وسليم، لكن هل السبب صحيح؟ لا، نقول السبب غير صحيح. لأن لما كان مسرعا في سيارته أو كان غير منتبه مثلا، نقول أخطأ، لأنه ما بذل السبب الصحيح، بذل السبب غير الصحيح، بذل السبب الذي كان فيه حتفه. طيب، الاحتجاج بالقدر على المعصية محرم في قول جماهير أهل العلم، يقولوا لا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية. يعني قال والله سرقت، قال والله هذا قدره الله علي، ما يجوز هذا الكلام. وهذا شأن المشركين، قال الله عنهم، قالوا يقولون يوم القيامة: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالله عز وجل أكفرهم وأكذبهم ويعني بين فساد احتجاجهم. يعني يقول على، لأن الإنسان الله عز وجل أعطاه إرادة وأعطاه مشيئة وأعطاه اختيار، والعقل يدل على ذلك. وأنا أظن ظلمت مثال فيما سبق، من أراد أن يسافر وقالوا له يعني هناك طريقان: طريق آمن فيه يعني إشارات مرور وفيه أمن وفيه نقاط تفتيش ومسفلت، لكنها 100 كيلو أو 150 كيلو المسافة، وفي طريق لا 50 كيلو أو 40 كيلو لكن وعر، وفيه قطاع طرق، وفيه يعني أماكن خطرة قد تسبب حوادث. الإنسان بكل من دون تردد سيختار الطريق الطويل. لماذا؟ لأن يبتغي السلامة. كذلك ربنا جل وعلا قال عن الخلق: وهديناه النجدين. هذا باختصار. نعم
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعايدة أيضا يسأل، يقول: إذا أساء الظن بشخص آخر ولم يعلم ذلك الشخص بهذا الظن السيء، ثم اتضح للظان خطأ ظنه، فهل يجب أن يعلمه بأنه قد ظن به السوء؟
الحمد لله. أولا، إساءة الظن بالآخرين ذنب مستقل، سواء علم المظنون به أو لم يعلم. يعني هذا لابد أن نعلم، لأن الأصل في الإنسان أن يحسن الظن بالآخرين، ولذلك إحسان الظن هو الأصل في المسلم تجاه الآخرين. يبقى قضية الآن: حصل إساءة ظن تجاه شخص ما ثم تبين بأنه على خلاف ذلك، هل يخبره؟ لا، ما يخبره، لأنه لو أخبره جر على نفسه فسادا. ما هو الفساد؟ لا أحد يرضى بأن يساء به الظن، وسيوغر صدره بهذا الخبر، وربما نبض عرق الكراهية تجاه هذا الشخص الذي أخبره. الواجب على الإنسان فيما لو إذا حصل إساءة ظن بشخص ما ثم تبين على خلاف ذلك، أن يدعو لأخيه، يقول: اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي، تصدق عليه بهذا الدعاء، فإن هذا من أفضل الأعمال. بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أحمد يسأل عن المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها ويجمع.
الحمد لله، هذه مسألة خلافية، والمسائل فيها طويل وعريض بين أهل العلم، والذي أفتي به في هذا البرنامج وغيره بأن الإنسان ما دام مسافرا، سواء مكث 4 أيام أو 8 أيام أو شهر أو شهرين، ما دام أنه مسافر فإنه يترخص ولله الحمد برخص السفر من القصر والفطر والمسح على الجوارب 3 أيام بلياليهن، وكذلك الجمع نحتاج إلى ذلك. نعم،
بارك الله في فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول الأخ: إذا وصلوا البلد ولم يصلوا المغرب والعشاء، فكيف يصلون العشاء؟
الحمد لله، القاعدة في هذا الباب، باب القصر في السفر، أن الإنسان إذا وصل بلده ولم يصلي في السفر، فإنه يصلي صلاة تامة. عندنا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب: من تذكر صلاة حضر في سفر صلاها تامة. هذا طبعا في أصح قول أهل العلم. ومن تذكر صلاة سفر في حضر صلىها تامة، ومن لم يصلي صلاة سفر فإذا وصل البلد فإنه يصليها تامة. طبعا الرباعية عندنا الظهر والعصر والعشاء يصليها تامة. فأنت الآن وصلت وما صليت المغرب والعشاء، تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات.
بارك الله فيك فضلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. أبو منصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
طيب إن شاء الله.
بارك الله فيك، تفضل.
سؤالي أنا عندي يعني في ريال وعدني على مباشرة، يعني ما بذكر إذا أنه وعدني في شيء، يوم صرت عنده أخلف وعده.
نعم.
فما رأي الشيخ في هذا؟ هذا سؤالي بس. نعم. الله.
يعني وعدك يعطيك شيء ثم أخلف.
يعطيني وعدني وانتظر كم من شهر ما أدري شو، يوم آخر شيء كل ما نتصل له ويسكر فوي ما أدري شو، آخر شيء مسرت له الله قال لي كلام الله أكبر.
يعني وعدك بأمر، يعني أنت
يعني وعدني بشيء هو، يعني وعدني خلاص تعال فعلك طيب ولا تزال.
يعني أنت قدمت له خدمة مقابل هذه الخدمة وعدك بشيء، يعني في شيء تستحقه؟
في موضوع أنا تكلمت على بث مباشر.
طيب
وعدني في شيء، فيوم أنا صرت له الله يهدي يعني لبسني يعني.
طيب
ما
طيب إن شاء الله راح نجيب إن شاء الله. بارك الله فيك. ها منصور معي؟ ومنصور طيب. شيخنا نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ سلطان يعني يسأل عن ما حدث بين زوجته وأمه من مشاكل، اضطر يقول أنه يستقل بمسكن وهذا ما تم، لكن الآن المشكلة أنها تعاتبه وتلومه على زيارته لأمه وتطلب منه الزوجة أن يقطع أمه.
الحمد لله. أولا بالنسبة لحق الوالدين عظيم، فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد وصى الله جل وعلا بالوالدين في قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بل ربنا جل وعلا أمر بمصاحبة الوالدين ولو كانا مشركين، بل ولو كانا داعيين إلى الشرك. يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الوالدين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام الوالد، يعني الأم أو الأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. ولذلك عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ومن جملة العقوق مقاطعة الوالد أو الوالدة. فإذا كان الوالد أو الوالدة تسبب في أذية للولد فإنه لا يسوغ له بحال من الأحوال أن يقاطعهما، ولا يجوز له أبدا أن يعامل والديه معاملة الأجنبي عنه، يعني يجعله مثلا ندا له. ولذلك ربنا جل قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. التأفف هذا جريمة، مصيبة حينما تصدر من الولد تجاه والديه. وما حصل يا أخي الفاضل يعني من خطأ انصح والله أعلم من الوالدة، فإن هذا لا يجوز لك أبدا أن تقاطع الوالد. وما تقوم به زوجتك هداها الله من تحريضك على الوالدة ومقاطعتها، هذه مرتكبة لخطأ كبير في واقع الأمر لا تدرك خطورته. ولذلك لعل هذه المرأة المسكينة زوجتك هذه يعني متأثرة من هذا الموقف، لكنها خلطت الأوراق وما استطاعت أن تضبط كلامها ولا تصرفها في قضية التعامل. فيجب عليها أولا أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الكلام الذي قالته لك، لأن هي تحثك الآن وتحرضك على خطيئة وذنب ومعصية وجريمة في واقع الأمر. يجب أن تتوب إلى الله وأن تعلم بأن الكلام اللي قالته لك في دعوتك، في دعوتها لك أن تقاطع والدتك، هذه جريمة، مصيبة، هذه كارثة من الكوارث. وستبتلى إن لم تتب إلى الله عز وجل بمن يتسلط عليها من أولادها أو من أقاربها، فيسومها سوء العذاب وسوء الألم والوجع من خلال ممارسات معينة، لأن هذا سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عقوبات معجلة منها البغي، هذا من جملة البغي، هذه تمارس بغي عظيم. الأمر الآخر، يجب عليها أن تستجيب لك وأن تطيع زوجها مهما بلغ الآن من قضية الأذى، فإنه لا يجوز لها بحال أن تقول لك اقطع والدتك وهذه تسببت لنا في كذا وكذا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل هذا إن اعتذرنا لها على أنها يعني متأثرة من الموقف أو أنها ما تستطيع التصرف الحسن. أما إذا كانت قاصدة ومصرة على ذلك، هذه لا خير فيها، ولا يجوز لك أن تبقيها تحتك تحت أي ظرف إذا أصرت على أن تخيرك بينها وبين والدتك. والدتك هي جنتك أو نارك، أما هي فيجب عليها أن تراجع نفسها وتراجع حساباتها، ولا يجوز لها أن تخيرك بين هي وبين الولد، لأن ما في مسلم عاقل يقدم زوجته على أمه تحت أي ظرف معين، ما يمكن. ولذلك عليها التوبة إلى الله والاستغفار والإنابة والندم والابتعاد عن قضية والله خلط الأوراق بمثل هذه الصورة القبيحة. إذا هي مدام أن عندها مشكلة مع والدتك، خلاص تكتفي، مدام أنك أخرجتها في بيت شرعي مستقل تكتفي بهذا الأمر. والواجب عليها لو شافت منك جفا وعدم زيارة لوالديك تقول لك لا، ما لها علاقة، أنا امرأة أجنبية أصلا عن والدتك، أما أنت لا، أنت قطعة منهم، يجب عليك ما تقطع والدتك ولا تقطع والدك مثلا. هذه المرأة المؤمنة، المرأة العاقلة، هي التي تتعامل بمثل هذا الأسلوب. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها وأن يهديها.
آمين، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. وهذا أيضا يصلح جواب لسؤال الأخ عبد العالي في تفضيل الأم على الزوجة، هذا أمر ما في.
نعم أخوي عبد العالي، الكلام نفسه اللي ذكرته قبل قليل موجه إلى الجميع، وأحسنت. الأم هذه تاج على الرؤوس، الأم نهر متدفق بالأجر، الأم لا يعدلها شيء، ولذلك ما يمكن للإنسان أن يعرف قدر الأم إلا بعد وفاتها، ولا يعرف قدر الأب إلا بعد وفاته، ويتمنى لو بقي. حتى لو كان الإنسان بلغ من السن مبلغا وأصبح جد وأصبح كذا، يبقى يعني قيمة الوالد والوالدة تبقى موجودة في نفس الابن. ولذلك الأم لا يمكن أبدا أن تقدم عليها زوجة ولا يقدم عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل أمك، ويردد عليه ويكرر عليه ثلاثا. يقول العلماء في تفسير هذا الحديث، قالوا بأن الأم حملت وأرضعت وربت، هذه ثلاث حقوق. عمر بن الخطاب لما رأى رجلا يحمل أمه على ظهره يقول لعمر يا ابن الخطاب أتيت بها من الكوفة ماشيا إلى الحج، هل تراني جازيت؟ وقال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة. ما يمكن لولد أن يجازي والديه إلا في حالة واحدة فقط، حينما يجده مملوكا فيعتق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا دعا المسلم أن يكون عزيزا، لكن مع الوالدين لا، ذليل. قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنا في هذا الوقت في هذه مع هذا الكلام أنا لا أسوغ أيضا خطأ الوالدة. نحن قد يخطئ الوالد والوالدة، يخطئون مع زوجة الابن ويحصل، بشر. لكن أن يعني المسألة توسع وتعرض بحيث أنه يدعى إلى أن تكون إلى أن يعادي الزوج هذه يعادي والديه، هذا لعمرك شيء غاية في الخطورة. يجب على الزوجة هذه مثل ما ذكرت أن تتوب إلى الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. الأخت أم أنس شيخ تسأل، تقول هم من سكان عجمان ويذهبون في زيارة الوالدين في خورفكان، في ذهابهم وعودتهم هل لهم أن يقصروا أو في بقائهم هناك؟
نعم، بالنسبة لي في الطريق نعم تقصرون وتجمعون، وإذا وصلتم هناك لكم القصر، ما دام أنه ما عندكم بيت مستقل وما عندكم مثلا ملحق مستقلين فيه، لكم القصر والجمع.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا.
شكرا
فضيلة الشيخ.
شكرا
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي ومن الأخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.